مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة يا إخوتي في الله أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وأن يبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا أرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان.
حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي. أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالحالة السورية التي أدمت القلوب وأدمت العيون، وأصبح الإنسان وهو يشاهدها يشعر بألم عظيم وبوخز للضمير وبتأنيب له، وهو يرى هذه الأجساد الطاهرة، هذه الأجساد الضعيفة المسكينة التي عملت فيها آلة الحرب على مدى 3 سنوات عملها، وأصبح يعني بلا مأوى وبلا مسكن وبلا وسيلة تواصل وبلا كذلك وسائل تدفئة. الآن يدخل عليهم هذا الموسم، موسم الشتاء القارس الذي يتسم ببرودته شديدة، ولا سكن يؤويهم من هذا البرد ولا ملابس كذلك تدفي أجسادهم النحيلة الجائعة كذلك. قد يعذر الإنسان يعني فيما هو للسياسيين وتقاطع السياسة والصراعات الدولية، ولكنه يستطيع وأغلب الناس يستطيع أن يزيل هذه الكربة عن أخي المسلم بشيء لو من ملابس أطفاله أو كسائهم أو بطانياتهم ووسائل تدفئتهم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه، ما بعد. الحالة السورية الحقيقة بلا ريب أنها تدمي القلب وتدمع العين، وهي حالة غاية في المأساوية من الناحية الإنسانية أيضا بلا ريب. فقضية الهبة الواحدة لنجدة إخواننا في سوريا من جميع النواحي في الحقيقة هي واجب على كل مسلم، ومتى ما فرط في ذلك فلا ريب أنه قد فرط في أمر عظيم. ويوشك الإنسان إذا عصى الله عز وجل في نصرة إخوانه أن يعاقبه الله عز وجل بعقوبة عاجلة أو آجلة. فالإنسان في إغاثته ومعونته لإخوانه في المقام الأول هي عبودية لله عز وجل، لا منة فيها لأحد مطلقا. المال مال الله عز وجل، هو حقهم، حق هؤلاء الذين قد أصيبوا بهذه الجائحة العظيمة والكارثة الكبيرة، حقهم في مال الله عز وجل، سواء كان مال الزكاة يأخذونه كأنه من أموالهم، لا منة فيه لأحد ولا دنية فيه لهم أنها من مال الزكاة، لأن هذا هو مالهم. والزكاة تعطى للأغنياء إذا كانوا من أهل السبل، حتى قال العلماء ليست قرضا، يأخذها الغني الذي انقطع فيه السبل ولا مال عنده ثم يركب بها ويأخذ زاد طريقه دون أن يرجع الزكاة مرة أخرى، وهي زكاة وهو غني. فالزكاة ليست الحقيقة ضاعة للإنسان أن يأخذها، فهي مال الله عز وجل أولا وليست مال الإنسان. فلنبادر بأموالنا الخاصة أولا، ثم لا يعذر الإنسان في الحقيقة أيضا في أموال زكواته أن يبعثها إلى إخواننا هناك. الحقيقة هنا وقفة هذا السقوط الأخلاقي المريع، وليس جديدا في الحقيقة على سواء على الأمة الإسلامية، مع الحقيقة ضعف الإمكانات لديها، ولديها نوع من المعذرة في الوقت الحاضر، وإن كان لا معذرة لها في تركها لأسباب القوة، القوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة العسكرية، حتى آلت إلى ما آلت إليه من هذه الضعة وهذا الوهن وهذا الذل الذي أصاب الأمة في عقر دار الإسلام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الشام عقر دار الإسلام. ثم يصاب بهذه المصائب العظيمة وهذه الكوارث حتى لم تعد حق حرب أهلية. الذي يقول حرب أهلية هذا يعني في تفكيره نظر، وهي حرب بالطائرات وراجمات الصواريخ وبالبراميل المتفجرة وبالطائرات، هي حرب شاملة. هذه حروب الإرهاب، ما يسمون الإرهابيين، هذه الحروب إذا كانت منحصرة في حي معين وحتى في بيوت أيضا معينة، هنا تكون نشاط الإرهابيين. أما والحال هذه فهي هبة شعب في الحقيقة، هي هبة شعب. ثم انظر لهذا السقوط الأخلاقي المريع عند الدوائر الغربية، فهي تتدخل حين تريد التدخل، وقد ساهمت نقول بنوع مساهمة في توجيه ما يسمى بالربيع العربي، لا نقول أنشأت حاشا لله عز وجل، لكنها استغلت أوضاع معينة لتصفية الحساب مع حكام معينين من خلال ما يسمى بهذه الثورات، وتغذيتها بطريقة محددة ومعينة أيضا، والتدخل في أشياء لها في تدخلها فيه مصلحة معينة. ثم منعت التدخل، امتنعت التدخل لمدة سنتين ونصف الآن وثلاث سنوات في سوريا، رغم وجود الحقيقة هذه المآسي العظيمة على مستوى الرجال والشيوخ والنساء والأطفال والبنية التحتية لهذا الشعب الكريم. ثم يتباكى المجتمع الغربي على أشياء تتعلق بالإرهاب في أفغانستان أو في اليمن أو في أطراف معينة أو حتى عنده في داخل بلده، وهو يمارس هذا مارسه في العراق ومارسه في أفغانستان، وهو يمارسه بسكوته أيضا مع قدرته في سوريا. المهمة حقيقة عظيمة على حكام المسلمين بالدعم المباشر لا سيما للاجئين في هذا الوضع العظيم، ونحن في أماكن دافئة، عندنا في شمال المملكة الآن ثلوج عظيمة وبرد شديد ودرجات الحرارة فوق تحت الصفر، فما بالك بالشام الذي هو في كبد العاصفة الباردة. فقضية المبادرة والسعي من قبل حكام المسلمين أولا والعلماء ثانيا والأثرياء والقادرون لنجدة إخواننا هناك لا شك أنها مهمة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرفع هذا البلاء العظيم عن إخواننا.
نعم، بارك الله فيك، شكرا فضيلة الشيخ. استأذنك معي داود، تفضل داود معي، تفضل معنا أخي داود. يا داود أبو عبد الله، تفضل تفضل يا أبو عبد الله. معنا المتصل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
حياك الله
يا شيخ. أنا عندي استفسار أو سؤال.
تفضل.
عندنا الله يحفظك بنت عمرها لم يتجاوز 4 سنوات.
نعم.
وحقيقة الأمر أنها يعني عندنا وصلت شعر ودائما تلبسها.
نعم.
فما أدري هل يدخل في النص لعن الله الواصل والمستوصل أو لاشم والمستوشمة؟
تلبسها على سبيل العبث واللعب؟ هي؟
لا، تلبسها من شعري طويل وأنها ترقص به وكذا وملفت للنظر.
طيب،
حفظكم الله وجزاكم الله خير.
الله يبارك الله فيك.
الله يحفظ.
أبو عبد العزيز معي، تفضل يا أبو عبد العزيز.
معك،
تفضل، بارك الله فيك، سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين الله يحفظك. الأول، أحد الزملاء متحدث رسمي في أحد الدوائر الجهات الرسمية.
نعم.
يذكر بعض التصريحات نناقش فيها، نقول أن هذه غير صحيحة، يقول أعلم، لكن المسؤول هو اللي وجهنا بقول هذا الأشياء غير صحيحة. السؤال الآخر، هل في تحديد لأصول الدين؟
تحديد.
هل في ضوابط معينة أن هذه المسألة هي من أصول الدين؟ نعم. والتي لا يجوز التحدث عنها مثلا، أو بعض النقاط مثلا أنها من أصول الدين، ومع العلم أن العلماء اختلفوا فيها، على سبيل المثال الولاية والقوامة إلى آخره. جزيتم خيرا،
بارك الله فيك، شكرا أبو عبد العزيز. أبو محمد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو محمد.
حياكم الله خير فضيلة الشيخ. الشيخ عندي استفسار الله يحفظك حول ما يجتهد به بعض الإخوة القائمين على الملتقيات الدعوية، حيث يضعون آهات مصاحبة لكلام الشيخ المتحدث. مثلا إذا كان الشيخ يتحدث عن موعظة عن القبر أو عن سوء خاتمة أو شيء من هذا القبيل، يضعون فيها آهات لكي تؤثر على المستمعين الحاضرين لهذا الملتقى. ما حكم هذا الشيء؟ الله يحفظكم.
أبشر تسمع إجابة، شكرا جزيلا،
جزاكم الله خير.
متصل. هذا أبو عبد العزيز فضيلة الشيخ، عندهم ابنة في 4 من عمرها، وقلت تلبس وصلة شعر على شعرها وتلعب بها، فهل يعتبر يعني هذا العمل عمل صحيح أم لا؟
إن كانت الوصلة هذه ما يسمى بزينة الشعر يسمونها بكلة وشباصة ونحو ذلك، هذه لا يظهر فيها الوصل ما دام ليست طويلة، هي على شكل شعر معقود.
نعم.
فهي واضح أنها لا يراد بها الوصل، ومن هي عنه هو الوصل، فليس من الممنوع أن تلبس هذه الربطة التي توضع على الرأس وهي لا تعطي الشعر الطويل، وإنما يعرف أنها وضعت للزينة لا علاقة لها بوصل الشعر. أما ما يسمى بالشعر المستعار والباروكة فهو أولى من الوصل، الوصل يكون واضح أحيانا.
نعم.
النهي عن الوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة كما في الحديث الصحيح. فالوصل إذن الباروكة هي أولى بالحكم من الوصل كما قره العلماء، وهذا صحيح حتى بالنظر العقلي. فإذا لا يجوز لبس الباروكة، هذه الطفلة ليست مكلفة.
صحيح.
إذا كان نوع من العبث لا تكليف عليها في ذاتها، لكن الذي أراه للأخ الكريم أن يربيها على الأشياء الصحيحة، ما دام هذا الوضع بهذا التركيب هو منهي عنه للكبير، فأرى من الواجب على الأب في جوانب التربية ليست الأحكام الفقهية الحدية أن يربي هذا الطفل على هذا المعنى.
نعم.
مثل لو يكذب يسكت عنه وهو يكذب، أو يضرب أو يظلم أو يعتدي، أو يلبس الذهب وهو ذكر مثلا، أو يلبس الحرير وهو ذكر، فهو لا يريد أن يربيه على مثل هذه الأشياء حتى وإن كان غير مكلف. فهو لا خطاب يتعلق به، وإنما الخطاب يتعلق بأبويه، فيجب عليهما أن يربيانه وأن يمنعانه من مثل هذه التصرفات ما دامت كما ذكرت هي باروكة وليست مجرد
وصلها
وربطها وشباصها وغيرها من المسميات.
بارك الله فيكم. أبو عبد العزيز يقول أحد الزملاء متحدث رسمي في إحدى الدوائر الحكومية ويدري أحيانا بتصاريح رسمية غير صحيحة، وحين نوقش في ذلك وناقشه زملائه قال أعلم بأن غير صحيحة، لكن التوجيه الرسمي أو رئيس المباشر يعني ألزمني بذلك، فهل يأثم في هذه الحالة؟
إذا عرف أن هذا كذب فلا يجوز له أن يتكلم بهذا، ولأنه من الكذب. ولكن إذا كان فيها تأويل وليس فيها أذية لأحد معين، وفيها وجه من أوجه كما يسميه الفقهاء التأويل، تأويل في الكلام أو التعريض والتورية، فالأمر واسع في هذا، لأن هي من باب السياسة في الحقيقة. أما إذا كان يتعلق بوظيفته وعمله ويتعلق بأكاذيب عن أشياء معينة أو أشياء كانت ثم قال لم تكن وفيها ضرر وفيها إيهام لمسؤوله الأعلى إذا كان مدير إدارة فهو يوهم وزيره بأن هذا العمل صحيح، أو أشياء لم تكن ثم يقول بأنها كانت، هذا كذب، لا يجوز يعني، لا يجوز في هذا. لكن أحيانا شيء يتعلق بالسياسة العامة، بعلاقة الدولة مع دول أخرى في هذا المقام، يقع فيها إشكالات، يقع فيها فيحصل فيها من التورية والتعريض بما تجيزه السياسة الشرعية. أما مثل هذا كما ذكرت إذا كان فقط للتلبيس على وزيره مثلا، الوزير المسؤول،
أو التلبيس على الناس أحيانا،
أو التلبيس على الناس أحيانا، أحيانا يسعى السكوت يا أخي، يسعى أن تسكت، فإذا خرجت عن هذه المعاني صارت زورا وكذبا وبهتانا ومن الإعانة على الإثم والعدوان، والتزيين لهذا المدير أو هذا المسؤول يزين له سوء عمله من خلال أولئك الموظفين الذين عنده، ويصرحون بأشياء غير صحيحة حتى يورث الطمأنينة عند الناس، فيجعل الوزير لا يسأل عنه ولا يسأل عن عمله بهذه الطريقة، ولا شك أن هذا من أعظم الغش للمسلمين، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أغلب البيانات الرسمية تصدر من الوزارة، يعني من الدائرة، هي المقصود فيها عموم الناس أو الجمهور يعني، وليست
وكذلك إذا صدرت من وزارة فهي متعلقة بإيضاح الأمر لولي الأمر ونقل الصورة بطريقة صحيحة، ونقل إذا كان الشيء خدمات تتعلق برضا الناس يسمونه رضا المستفيد وقناعته، فأنت تقول للناس أن الناس مرتاحين مبسوطين من خدمات هذه الوزارة أو هذه الجهة، وهذا فيها أيضا تغرير وإيضاح الصورة على غير وجهها المطلوب، فلا فرق بين هذا وذاك.
نعم. بارك الله فيك. في سؤال الآخر يقول هل هناك تحديد لأصول الدين وما المسائل التي يعني أجمع على أنها من أصول الدين لا يجب أو لا يجوز الإنسان أن يتناولها بشيء كما ذكر، خاصة أن بعض الأمور أو بعض المسائل يعني يعتبرها الخلاف بين أهل العلم.
في الحقيقة يعني العلماء مختلفون في قضية هذا التحديد أو الفاصل، هم متفقون على أشياء ليست من أصول الدين، بعض المسائل العلمية والفقهية وحتى بعض المسائل العقدية التي تعنى بجانب التحسين في حفظ جناب التوحيد، ليست من جانب الحاجيات لحفظه ولا من جانب الضروريات لحفظه. لا يختلفون في أصل الإيمان بالله عز وجل، وأصل استحقاقه للربوبية واستحقاقه للعبودية سبحانه وتعالى واتصافه بالأسماء والصفات الكاملة الحسنى سبحانه وتعالى. ولكنهم أيضا يقع الخلاف في هذه المسائل في بعض هذه الصفات وهذه هذه لا هي لا شك أنها من أصول الدين ولا ريب، لكن هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء في اعتبارها من أصول الدين ومن خالف فيها كان. فتجد أن أصحاب أهل البدع في مسائل الأسماء والصفات يبدعون أهل السنة والجماعة، والسنة يبدعون أيضا الطوائف الأخرى في هذا الجانب. ابن تيمية رحمه الله يختار قولا في آخر كتبه وآخر تقريراته رحمه الله بأنه ليس هناك دليل على الفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، وبين مسائل العلميات ومسائل العمليات، وبين مسائل الفروع والأصول. وأثبت أن هناك ما ينسب إلى الأصول في الجوانب العلمية وهي ليست من الأصول، وأن هناك من الجوانب العملية ما يكون الحكم فيها كالحكم في مسائل الدين الكبار. فبالجملة ما عظمه الله عز وجل وكانت دلائله قطعية وكان نقله متواترا فهو من هذا الجانب. لكن دعني أعقب على شيء، ما هي الحاجة لهذا التقرير؟ ما هي الحاجة لهذا التقرير؟ ألم يتصرم عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما احتاجوا إلى التفريق بين هذه المسائل؟ أما فيما يتعلق بتعبدك أنت فأنت تحتاج إلى الحد الأدنى من صدق الخبر، ليسمي العلماء أخبار الآحاد الظنية ليست أيضا القطعية. خبر الآحاد الظني يتعبد به كما هو قول جماهير العلماء، وعليه بل يحكى فيه إجماع السلف رحمة الله تعالى عليهم وخالف فيها للبدع في مسألة خبر الآحاد. فخبر الآحاد يا أخي إذا بلغك مباشرة إن كنت طالب علم ومتخصص أو بلغك عن طريق عالم وأخذت بفتواه اتباعا فأنت تعمل بها لنفسك. في الغالب لا نحتاج إلى قضية هذه من أصول الدين وهذه من فروع الدين إلا لإيش؟ إلا لمحاكمة الناس على أفعالهم. أنت تحكم على هذا بأنه مبتدع أو أنه خارج من الدين أو أنه ضال أو أنه منحرف. الحقيقة نحن أعطينا قضية الأحكام على الناس مساحة غير المساحة التي أعطاها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ولهذا تجد أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصرم رغم وجود علمانيين اللي هم المنافقون ووجود أهل بدع، وكذلك عهد الصحابة وجود أهل بدع ظاهرة، البدع هو بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة الخوارج خرجت مبكرة وأدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كانوا يحاكمون الناس إلى هذا، ما كان من الأصول حكمنا عليك فيه بالكفر أو بالبدعة أيا كان هذا الأصل، لأن الأصل غير محدد. وليس الأصل كلمة الأصل أو الكلية يسمونه كلي اسم شرعي يعرف معناه مثل الكفر مثل الإيمان مثل الصلاة، هذه يسميها العلماء الأسماء الشرعية، ليست اسما شرعيا حتى نقول هذا الاسم الشرعي انطبق على فلان. هذه قضية الأصل قصدي، ليست قضية الكفر. فنظرا إلى هذا الهوس والناس صاروا مسكونين مع الأسف الشديد، بعض الناس وبعض المنسوبين إلى العلم من بعض المتفقهة مهووس في قضية الحكم على الأشخاص والحكم على الهيئات وعلى المؤسسات وعلى الدول، يجعل هي الأصل في التعاطي والتعاون مع هذه المسألة، فصار يبحث عن مثل هذه المسائل. ولهذا ابن تيمية رحمه الله حقق فيها المسألة وقال بأنها لا دليل فيها. وأما ما يتعلق بالمتعبد كما ذكرت فأدناه يا أخي خبر الأحد أو تقليد من تثق به في هذه المسألة، ما الذي نحتاج إليه بعد ذلك؟ ولهذا هذا سر تصرم عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دون أن يبحثوا عن هذه الحدود وهذه التفاريق فيصلوا فيها إلى أحكام على الناس. فلا بد بعض الناس إذا ما جلس الشهر شهرين ما حكم على الإنسان بكفر أو ما حكم عليه ببدعة يمكن يصيب الصداع، بينما هو يكتفي بأن يقول هذا كفر، إذا كان كفر ظاهر واضح هذا كفر وهذه بدعة وهذا لا يجوز وهذا أصول هذه المسألة، يبين العلم ويبين الحقائق دون أن يخوض مع الناس فيقول هذا كافر من هنا وهذا مؤمن من هنا، أقصد من أهل القبلة.
نعم،
ليس من غير أهل القبلة، صار الإنسان نصراني صار كافرا بلا ريب، لكن هنتكلم على أهل القبلة الذين أعلنوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم ترى منهم أنت بعينك وبسمعك مكفر معين، أو رأيته لكنه يحتاج إلى إقامة الحجة وقيام الشروط وانتفاء الموانع وتحقق ما أمر الله عز وجل به وذكره في هذا المقام في الحكم على الناس، فيحتاج إلى هذا الحكم. متى نحتاجه؟ يحتاجه القاضي. هل هذا يستحق التعزير؟ حتى حين القتل تعزيرا إذا خالف أصل نصوص الدين أو عارضه أو أنكره، هذا للقاضي. وأنا قضيت في القضاء أكثر من 25 سنة لم أحتج في عمري كله إلى الحكم على شخص لأنه أنكر شيء من الدين أو لأنه فعل فعلا معينا حتى يحكم عليه. وكذلك أيضا من أعرف من زملائي، السبب بسيط، لأنه إذا جاء أعلن التوبة. إذا كان القاضي اللي تمر عليه هذه القضايا ويحتاج إليها حاجة عملية، هي تنتهي ببساطة بإعلان التوبة. طبعا بعض الأشياء لا توبة فيها، سب الله المباشر وسب النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار، هذه مسائل يقول العلماء يكون فيها القتل دون إذا كان قد عرف الأحكام الشرعية على وجه التعزير لا على وجه الحد. هذا قول، لكن في قول آخر بعضهم أنه لا يقتل حتى لو تاب من هذه قبلت توبته. والراجح أنها راجعة للسياسة الشرعية. فإن فشى قضية الاستهانة بأصول الدين والأشياء الكلية والقطعية ومسائل الدين الكبار، فللحاكم أن يؤدب. أعلى إنسان خرج عن هذا الطريق في مسائل أصول الدين ومسائل الكبار فإنه يؤدب بغيره حتى لو وصل هذا إلى القتل. وهذا قد نص عليه العلماء في الكثير من كتبهم. ولهذا هذا هو دين العمل، والآخر هو دين الجدل، يبحث عن أشياء جدلية. ولأي غرض؟ لأناس لم يوكل بهم، قصدي أن يكفرهم، ولهم موكل بهم أن يأمرهم وينهاهم وأن يبين العلم الشرعي وأن يزجرهم وأن يردهم إلى كتاب الله عز وجل بالموعظة الحسنة، ثم بالسياسة الشرعية، ثم بالأحكام السلطانية. كل هذا موجود، لكن القضية هي الانشغال بالآخرين، وهذا في نظري نوع من الانحراف عن المنهج، والله أعلم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. استأذنك معي محمد من العراق، تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أستاذ أحمد، لي سؤال، أطفال المشركين يوم القيامة ما هو موقفهم من يوم الحساب يعني؟
طيب، سؤال آخر.
جزاك الله خير،
شكرا يا أخي محمد، بارك الله فيك. عماد من الجزائر، تفضل. أخي عماد معنا.
أنا عبد السلام من ليبيا.
عبد السلام من ليبيا، تفضل، بارك الله فيك. معنا عبد السلام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم بالسؤال.
نبي سؤال لفضيلة الشيخ عن السكن في الفنادق في حالة السفر.
أيوة.
السكن في الفنادق من تحت في فندق يعني، والفندق ما هوش يعني يبيعون خمر ويبيعون كذا، هل هو جائز أو غير جائز؟
طيب، تسأل عن مجرد السكنة في هذا الفندق الذي قد يحتوي على بعض المنكرات.
بعض يحتوي على طبعا فيه سكان أجانب مش مسلمين. طيب، مش ملتزمين بالدين وكذا.
طيب، سؤال آخر يا عبد السلام.
شكرا، الله يبارك فيك.
شكرا، بارك الله فيك. معنا عماد من الجزائر، ما زال عماد. طيب، هشام تفضل. أخي هشام تفضل. تفضل يا هشام. مشاعل تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساكم يا شيخي الكريم.
تفضلي يا أختي الكريم، ومساك.
شيخي، أولا أنا عندي سؤالين.
وهو؟
أولا أرجو منك أنك تدعي لي بالهداية والصلاح والتوفيق في الدنيا. شيء، السؤال الأول، يا شيخ أنا قد سألت لكني سألت هذا السؤال لكن أنا مترددة يعني في الجواب، مترددة يعني في الحكم. أنا يا شيخ بسعى في ثاني ثانوي، مدرسة بينها وبين بيتي تقريبا 3 كيلو، يعني مشوار 20 دقيقة.
نعم.
فأنا يا شيخ لما المدرسة سباكتها حق الدروس 100 كرام يا شيخ خربانة، فيعني ما أقدر أصلي صلاة الظهر هناك، أصليها لما أجي البيت، وأنا أجي البيت تقريبا 21 دقيقة، يعني خلي في هذا يعني شيء.
طيب، متى يطلع وقت الظهر يا أختي؟ تعرفين وقت ثاني ثانوي المفترض أنك تعرفين خروج وقت الظهر متى؟
صراحة ما أدري.
طيب، تسمعين إجابة سنجيبك يا أختي الكريمة.
طيب، عندي سؤال ثاني.
تفضل يا مشاعل.
سؤالي الثاني شيخ، ما حكم بعض المعلمات ما يعدلون بيني أنا والبنات؟ يعني البنت اللي أمها يعني لها منصب مديرة أو موجهة كذا، هذه يخلونها على طول قدام ويسألونها كل شيء على طول. إيه
طيب.
لأما أنا يعني لا أنا ومو أنا سواء أنا بس إيه؟ يعني حتى في بنات يعانون من هذه المشكلة.
طيب طيب تسمعني إجابة يا مشاعر، شكرا لك.
يعطيكم العافية ومشكورين يا قناة المجد للأمام.
بارك الله فيك. داود من تونس تفضل. تفضل يا أخي داود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك، تفضل يا شيخ.
كيف حالك يا شيخ سليمان بن عبد الله الماجد؟
حياك الله وبارك فيك. الله يحفظك.
والله إن أنا أحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك. الله يجزاك خير.
والله لدي سؤال ولدي أيضا طلب إن أمكنتم.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول، هنالك بعض الأدعياء الصوفية الذين ينكرون بعض صفات الله، هل يمكن أن نقول أن صوفية هذا الزمان أقرب ما يكون إلى الشيعة اليوم؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال ليس سؤال وإنما هو اقتراح، أتمنى من فريق البرنامج ومدعم والذي يعد البرنامج أن دائما يأسون بالشيخ عبد الله الماجد للتوضيح، لأننا نراه أنه من المشايخ الأقرب وإلى الشباب خاصة.
بارك الله فيك، مقترح جميل، أشكرك عليه يا أخي الكريم داود. شكرا.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
بارك الله
فيك وأشكر الشيخ المرة الأخيرة، وأطلب الله أن يوفقه لما يحب الله ويرضى.
آمين، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخ الكريم أبو محمد حول وجود بعض الآهات أو المؤثرات الصوتية التي تصحب بعض النصائح وبعض المواعظ التي يلقيها أصحاب الفضيلة الدعاة والعلماء، تدخل عليه بعض الآهات رغبة في إطفاء التأثير عليها.
يعني ما دام ليست نغمات موسيقية فالأمر فيها واسع، لا أرى فيها شيء. يعني هل يسمونها مونتاج أو مؤثرات ونحو ذلك، وليست مما يشابه بعض المؤثرات تستخرج من الآلات الموسيقية أو من أصواتها المشابهة لها المبرمجة في الكمبيوتر، ثم يعد لها تعديل طفيف جدا ليوهم المستمع بأنها ليست أداة موسيقية. يعني أنا شخصيا لو قيل لي يوضع هذا الصوت أثناء كلمة أو شيء قلت هذا غير مناسب، خاصة إذا كان في محاضرة أمام الناس بشكل مباشر. لكن لما يكون الشيء مقطع وهو أصلا في فيلم، يعني فيلم أشبه فيلم ما يسمى بالدرامي أو الفيلم الدعوي، فالأمر واسع، لا 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 أرى فيه شيء.
الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد العراقي يسأل عن أطفال المشركين فضيلة الشيخ، ما مصيرهم يوم الحساب؟
أطفال المشركين مما اختلف فيهم العلماء اختلاف كبير، ولا يخلو مذهب الحقيقة من القول في إحدى المسائل. فبعضهم قال بأنهم كلهم في الجنة لأنهم لم يكلفوا، وبعضهم قال بأنهم يمتحنون ويختبرون، وقيل بأنهم موقوفون في حكم الله عز وجل وأمره، وكل تحت أمره سبحانه وتعالى وسلطانه. والأدلة فيها متقاربة متكافئة في الحقيقة. في بعض الأحاديث الثابتة قال الله أعلم بما كانوا عاملين، في بعض الأحاديث صح بعض المحدثين أنه قال يؤتى بالمعتوه والطفل والهرم ومن كان في الفترة فيوقفون بين الجنة والنار إلى آخر الحديث، فيها أنهم يمتحنون. فمن أمر به أن يلقى في النار، أن يلقي نفسه في النار، فألقى نفسه فيها وجدها جنة، وهذا صح جمع من أهل العلم. وهو الطفل ذكر من بينهم، يعني المفترض أن يكون قد بلغ، يعني قد صار عاقلا في ذلك الوقت. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة في صحيح البخاري أنه رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة ومعه أولاد المسلمين والمشركين، وبعضهم جمع بين هذا أنه بعد الامتحان، وليس بالضرورة أن يكون الامتحان بين الجنة والنار، قد يكون امتحانا قبل ذلك، وبه تجتمع الأدلة فيكون الأقرب الحقيقة والمسألة اجتهادية ويسيرة هو أنهم يمتحنون.
نعم،
وهذا الذي عليه فتوى مشايخنا في أطفال المشركين. الله
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الحارث تقول ما رأي الشرع في مسلمة دخلت الكنيسة لحضور مراسم زواج صديقة لها غير مسلمة؟
دخول الكنيسة من حيث الأصل حتى لو كان فيها صور هو قول لجماهير أهل العلم بجواز الدخول.
نعم.
سواء هذا للاطلاع أو كان لمهمة معينة أو للدعوة إلى الله عز وجل أو لمهمة أرادة أو حتى لمجرد الاطلاع. وأم سلمة ذكرت أنها رأت ما في كنائس الحبشة من التصاوير ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم دخولها في هذا المكان. وهذا عليه الكافة من أهل العلم، وحكاها ابن قدامة في المغني على جواز دخول الكنائس. وعمر حين دعي إلى كنيسة بيت المقدس أجاب الدعوة، لكنه بعث خالدا وما قال لا تذهب إلى الكنيسة، حتى وضعت الوليمة داخل الكنيسة. ونص جمع من أهل العلم وبعضهم ينسبه إلى الجمهور على جواز الصلاة فيها ما لم يكن فيها تصاوير مقابلة للمصلي. فمن باب أولى حضور الزفاف، لكن حضور الزفاف في هذا المكان إذا كانت لها زميلها أو زميل لحضور هذا الزفاف هو مثل أي زفاف آخر، حتى لو كان في مكة أو في أي مكان آخر.
نعم، قد
ينبغي أن يكون منضبطا بالحدود الشرعية. فإن كان فيه التعري، يعني بعض الكنائس لا تبالي بالتعري، وكنائس أخرى لا بد أن يكون هناك حجاب وستر وتغطية للعورات الظاهرة في أسفل الجسم وأعلاه، وهذا موجود. والغالب الحقيقة هو غير هذا، يتركون الناس على أحوالهم. فإن كانت كذلك فلا تجوز المشاركة في هذا لما فيه من التعري ومن الاختلاط، وربما صاحبتها موسيقى أيضا، موسيقى تعبدية للمباركة على هذا الزواج. ففي مجموعة من الأشياء إذا وجدت حرمت، فإذا امتنعت إنما مجرد هذا المأذون النصراني يعقد بينهم في الكنيسة، فهذا ليس محرما بذاته لأنه مجرد حفل، ويجوز المسلم أن يحضر أن يجيب دعوة غير المسلم بلا حرج، لا سيما إذا كان نية التلطف والتقرب إليه ودعوته إلى الله عز وجل يزداد أجرا في علاقته تلك مع هذا الكافر. لكن إذا كان كما ذكرت على الأغلب والأكثر من حالات عقد النكاح الموجودة في الكنائس وجود منكرات فلا أرى حضورها والله أعلم.
نعم، إذا كانت تتضمن مثلا إقرار عقيدة التثليث مثلا، وقد يجري ذلك في مراسم الزواج كذا،
حتى وإن كان على عقائد التثليث، لأنه لما أجيز دخول الكنيسة ونص العلماء من قدامة في المغني من قدامة الحنبلي حتى وإن كان فيها، والتصاوير أصلا هي تحكي عقائدهم الباطلة، وتجعل الأقانيم الثلاثة في بعض الكنائس واضحة في كونها على وزان واحد، وهذه من عقائدهم. وفيها أيضا كتابات وفيها رسومات تدل على عبادتهم لغير الله عز وجل، ولا ليس هذا هو سبب المنع.
نعم، بارك الله.
سبب المنع هو أشياء أخرى والله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم عبد السلام من الجزائر يسأل عن السكن في الفنادق التي تشتمل على أو تبيع الخمور ويوجد فيها بعض الممارسات المحرمة.
السكن فيها؟
إيه، سكن فيها.
لا حرج في السكن في هذا المكان ما دام القضية تتعلق بالسكن، ما تتعلق مثلا بأي شيء له ظهور إعلامي أو له، أما مجرد السكن فلا حرج في أن يسكن. وإذا كان هذا المكان يستطيع أن ينكر فيه المنكر فإنه يبين وينكر على صاحب الفندق وعلى المالك لهذا الفندق أو على الجهة المختصة إذا كان هذا في بلاد المسلمين بالطريقة التي يقدر عليها ولا مشقة عليه فيها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال، هل يجوز للمرأة التي تحضر صلاة الجمعة وقد مرت بها سائلة أن تعطيها مالا والخطيب يخطب؟
نعم، المرأة إذا شهدت الجمعة أخذت أحكام الرجال في كل شيء، حتى وإن كان شهود الجمعة غير واجب عليها، لكنها إذا دخلت فعليها أن تلتزم بأحكام العبادة المتعلقة التي تتعلق بالرجل، ومنها ألا تعطي السائل وألا تتعبث إلى آخره، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك والإمام يخطب والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا بدر أبو إبراهيم يسأل عن السفر إلى مدينة حريملة من الرياض، هل يدخل في حكم السفر أم لا، وهل يقاس ذلك بالتعرج الطريق أو لابد أن يكون الطريق مستقيما حتى تحصل المدة؟
نعم، التعرج مقصود، يعني بعض البلدان يكون 100 كيل لكنه بالطريق المباشر قد لا يكون إلا 70 كيل أو 80 كيل، وهذا معروف مع الطرق المتعرجة. فالمعتبر عند العلماء هو الطريق إذا كان واحدا، وحتى لو سلك طريق لغرض معين وهو بعيد فهو سفر، يعني هم من هنا مثلا 80 كيل ومن هناك مثلا 70 كيل، قد يكون هنا سفر وقد يكون لا يكون هنا سفر، ما دام أنه قد اختار الطريق الأخرى للوصول إلى مكانه، وكانت هذه المسافة سفرا عرفا. والذي أراه مثل مسافة الحريم لأنها من السفر، لأنها بلدة مستقلة ومنفصلة عن البلد، ويقطع فيها الإنسان المسافة الكثيرة الكبيرة، والصحيح أنها لا تتقدر بالثمن، قد تكون أقل، ففيها مسافة تضرب في هذا. والسفر عند العرب هو قطع المسافة، وكذلك في العرف يعني قطع المسافة الطويلة مع كونه خارج البلد وظروف أخرى تتعلق بأحكام السفر من الناحية العرفية.
نعم.
الذي أراه عرفا وليست طبعا ما في الشريعة أن هذا هو السفر، لا 80 كيل ولا البلدة الفلانية ولا البلدة الأخرى. وكان ابن عمر يقصر في أقل من ذلك، وقصر أهل مكة في عرفة، وكان مسافتها من الحجون اللي هو آخر البنيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة كان حوالي 22 كيلو إلى 23 كيلو، ومع ذلك قصروا. هذا كله يدل على أن المسافة ليست هي الحد الوحيد، طبيعة المركب، التزود، المبيت، الغيبة، كل هذه أوصاف قد تنضم في أحوال معينة فيكون سفرا. فلذلك المسافات التي لا يكون فيها بنيان على وجه الاعتياد وهي مدينة مستقلة بعيدة عن البلد في الجملة وفيها قطع مسافة ظاهرة تورث الملل، وهذا يقع حاجة من 70 كيلو وقريبا منها، وهكذا هذه البلدة على هذا النحو والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنكم معي محمد من موريتانيا، تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك؟
أنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
يا شيخ عندي سؤال. أنا كنت مرتبطة بفتاة وأخطأت معها وتابت وتبت وطلبت مني أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، لكن ليس خطأ مباشرة.
نعم. الصوت يا أخي الكريم.
بس
أنت يعني أخطأت مع فتاة وتبت وتابت إلى الله عز وجل وتريد أن تتزوجها، هذا السؤال؟
نعم نعم.
طيب واضح السؤال.
نعم.
شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي متصل. أم البنين معنا. أم تفضل يا أم علي.
أيوة يا شيخ، عندي أربع أسئلة وأبغى الشيخ يكلمني لأن التلفزيون عندي خربان.
طيب تفضل يا أختي الكريمة.
أول سؤال، أنا في حرمة طافت طواف الإفاضة وبعدين هي تعبانة من القولون وعندها انتفاخ وطافت وهي حاقنة يعني حشرانة.
طيب.
بالبول والغائط والريح.
طيب.
وهل يعني طوافها صح ولا تعيده ولا كيف؟
طيب
أبغى الشيخ يقول لي. ها
اسمعي الآن الجواب الشيخ.
طيب
نعم، الصحيح هو مذهب أبي حنيف رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة من حدث الأصغر ليست شرطا من شروط الطواف، وإنما هو مستحب.
طيب
هو مستحب فيكون طوافها صحيحا
الحمد لله.
طواف الإفاضة يا شيخ،
حتى الإفاضة. نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، شباب يقولون صلاة الجماعة ما هي بواجبة.
طيب
فهل هي واجبة ولا بس؟
طيب تسمع إجابة.
نعم، صلاة الجماعة تقول. نعم.
الجماعة.
صلاة الجماعة الصحيح من أقوال العلم أنها واجبة، والأدلة على هذا متوافرة وقوية في الدلالة على هذا المعنى، فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم هو الوجوب والله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث علي.
طيب السؤال الثالث، قول الشفاعة يا رسول الله هل صح ولا فيها غلط؟
الشفاعة يا رسول الله.
أيوة.
تفضل.
لا يجوز هذا، لأنه نوع من الدعاء أن تقول أسأل الله عز وجل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأسأل الله لي الوسيلة.
أنا أقول الهم يقولون لا صح.
لا غلط، هذا الشفاعة يا رسول الله هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
لكن نقول اللهم شفع محمد صلى الله عليه وسلم فينا.
طيب يا شيخ، التحليل للصائم كثير ولا قليل، يفطر ولا لا؟
التحليل الصائم لا يفطر. لا يفطر. نعم.
لا قليل ولا كثير.
لا قليل ولا كثير. نعم.
شكرا، جزاكم الله خير.
شكرا، جزاك الله خير يا أختي الكريمة. أم مريم من
الناس بيسكرون تلفزيوناتهم على كذا.
إجابة مباشرة وسريعة. إجابة
مباشرة وسريعة وكاملة.
بارك الله فيك يا شيخ. أم مريم من عمان تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
ماشي، يمكن أتكلم مع الشيخ؟
ممكن، الله يحييك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت شيخ، يعني إنسانة مطلقة عندي عيال.
نعم.
وكان محدود يعني مصروف اللي عندي كان قليل يعني. كان والدي ساعدني شوية مبلغ. أخواني في الوسط يعني يتام. بتساعدني 70 ريال عماني.
نعم.
والحين يعني دائما تقول لي انت كليتي فلوس اليتامى.
نعم.
فاني ابغاكم تساعدوني،
طيب
يعني أنا كليت الفرن مالية تعبوا لنا.
اهدى يا مريم اهدى، كان الله في عونك يا أختي الكريمة. أنت
يعني هي كانت الحمد لله كان أمور طيبة يعني الحمد لله كان عنده عجار وعنده يعني أمور طيبة، فهي قالت لي خذي من فلوس اللي يتعب اللي يتبع من المعايش الشؤون الاجتماعية فأنت يمشي أمورك، فأنا أخذ 70 ريال كانت
أنت
عندي 4 أطفال.
يا أختي مريم كان الله في عونك، اسمعيني بس، أنت الآن لديك 4 أطفال نسأل الله عز وجل أن يصلحهم وأن يجعلهم قرة عين لك. هؤلاء الأربعة لهم مصروف من الضمان الاجتماعي؟
أول في 70 ريال عماني، وبعدين أنا سويت المحكمة مرة ثانية يعطوني 120 ريال.
طيب من اعترض على ذلك؟
نعم،
من اللي أنكر عليك أنك تأخذين هال 120 هذه؟
من المحكمة عطوني إياها من أبوهم.
طيب
إنزين، لكن الحين 5 سنين خلاص أنا ما أخذ شيء من عند أمي، هذه كلام قبر ترى قبل هنا.
طيب
فالحين دائما تقولي انت كليتي فلوس اليتامى، يعني سوي لي فؤاد يعني عورني فؤاد، دائما تقولي كليتي فلوس اليتامى فلوس اليتامى.
يعني يا ام مريم امك تنصحك تقولين تقول لك يعني ال 150 او 130 هذه هي اموال اليتامى لا تاكلينها؟
لا يعني فلوس ادي 120 مال عيالي نبقت عيالي مطلقه.
طيب
من مطلقي
الفلوس اليتامى من؟
120 ريال من مطلقي حقيني حق عيالي.
طيب
70 ريال من شؤون اجتماعيه.
طيب
من حق اليتامى اخواني.
فهمت يا اختي الكريمه فهمت.
ايوه
شكرا. أيوة. شكرا جزيلا
لك. هي اللي قالت لي خذي انت، هي عندها مدخل ثاني يعني عندها مدخل ثاني في بيوت كان عند اجار كذا يعني.
طيب
قالت لي خذي عشان عيالك وكذا يعني.
طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله.
يعني صارت عندها ظروف شوي ماديه يعني ماديا تعبانه، رجعت لي كل انت كليتي، فانا حاولت ارجع لها مبلغ حلفت.
نعم شكرا لك يا اخت الكريمه مريم، تسمعين ان شاء الله.
طيب وضحوا لي الموضوع هذا عشان ارتاح ثم انا قلبي يعني.
طيب ابشري تسمعين الاجابه يا اخت الكريمه. صالح اخر متصل معي تفضل يا اخي صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي الكريم.
مساك الله بالخير الطيب.
اهلا وسهلا بك يا الحبيب.
كيف شيخنا الكريم؟
حياك الله وبارك فيك.
يا طويل العمر عندنا امام الله يجزاه بالخير صلاته فيها خطا في القراءه، يعني الكسرة يحطها ضمة والضمة يحطها فتحة، وصلاته سريعة جدا يعني، ونصحنا هو شاب يعني كبير في السن يمكن عمره 70، وحاولنا نحن ننصحه وهذا، لكن الرجال طال عمره عنيد شوية الله يصلحه يعني، دائما الشيبان يعني اليوم شوية عنادة
الله يصلحه.
فهل يجوز يعني اني اصلي خارج الحارة، يعني اصلي في مسجد ثاني غير الحارة اللي انا فيها؟
يلحن في الفاتحة ولحن مخل بالمعنى او اللحن المعتاد الذي لا يخل به؟
لا في خطا في القراءه الثانيه، صوت البقره والصاد هذا كله اخطاء يعني، ما طيب. حتى الهاء ما هي ما يجيب الهاء يعني.
طيب
الحروف ياكل اكل.
طيب تسمع اجابه يا اخي الكريم.
السؤال الثاني طال عمرك، ما ادري وش هل يجوز الاكل والشرب والكلام في المسجد؟ عندنا ناس برضو طال عمرك يسولف في المسجد وعن الامور الدنيا والامطار والاسعار، وقلت له يا اخوان حرام هذا، لان الشيخ الشعراوي يقول ان الكلام في المسجد يحرق الحسنات كما تحرق النار خبز الحديد.
طيب
ولا صحته طال عمرك، لكن يقول انت مجنون وانت يعني فيك وفيك.
بارك
الله شكرا لكم جميعا والله يحفظكم.
شكرا بارك الله فيك يا اخي صالح، شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال الاخ الكريم او الاخت الكريمه مشاعة تقول بان بعض تقول بأن تنتهي الحصة هي في ثاني ثانوي ويبعد بيتها 20 دقيقة عن المدرسة، وتخرج تصل بيتها في 21 دقيقة وتصلي الظهر، هل ما زالت في وقت صلاة الظهر؟
نعم، إذا كان هذا في مدينة الرياض مثلا فهي في وقت الظهر، والوقت الظهر يمتد تقريبا إلى الآن إلى الساعة 2:47 تقريبا لأذان العصر، لكنها تتحرى أن تصلي قبل دخول وقت العصر بوقت كافي. فلو أنها تركت الصلاة أو لم تصلي، خرجت من المدرسة ولم تصلي إلى الساعة 1:30 أو الساعة 2 فلا حرج عليها. لكن الحقيقة أنا أذكر نفسي والإخوة والأحبة والإخوة والأخوات هو أن الإنسان يبادر إلى الصلاة، لأن الحقيقة المبادرة إلى الصلاة يخشى عليها أن تنسى، وربما تنسى من الإنسان المحافظ على الصلاة أكثر من غيره، لأن إذا ذهب وقتها المعتاد أو ترك الجماعة لأي سبب حتى لو كان لعذر ثم ترك أداء الصلاة فإنه أحيانا ينساها ليذكرها بعد
حين صحيح.
أحيانا بعد حين لأنه لم يعود نفسه على أن يؤخر الصلاة عن وقتها فينساها يظن أنه قد صلى. فلذلك المبادرة إلى الصلاة، وقد جاء في الحديث في أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وفي رواية وهي صحيحة في عند ابن خزيمة الصلاة على أول وقتها، ففي التصريح على أول الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فور دخول الوقت ثم يقيم بعدها بدقائق قليلة، كله من الحرص على أول الوقت. والله أعلم.
بارك الله فيكم. تقول ما رأي فضيلة الشيخ في من في بعض المعلمات والمعلمين كذلك في الذين يعاملون أو يفرقون بين الطلبة والطالبات لمناصب أبائهم أو لأهواء في أنفسهم؟
هذا الحقيقة من أعظم الإثم الحقيقة، لأنه يترتب عليه العدل، ويترتب عليه إعطاء الدرجات، يترتب عليه انكسار الطالب في الموضع التربوي. موضع التربوي يحتاج إلى نفسية متوازنة حتى يستطيع أن يتلقى تربويا، وحتى يحب الأستاذ الذي يعلمه هذا التعليم. ثم يكون سبب التفضيل أحيانا يكون هذا الطالب عنده جاذبية لنفسه من خلال خفة دمه أو شيء من هذا القبيل، أو كما ذكرت لوالده، لغناه، لمنصبه ونحو ذلك. كل هذا لا يجوز، وهو من الظلم الذي نهى الله عز وجل عنه. ولهذا ينبغي للطالب أن يتعامل مع طلبته مثل ما يتعامل الأب مع أولاده، في هداياه، في لحظة، في كلامه، في معاملته، وأن لا يترك المجال للظلم والحيف في هذا، لا سيما إذا كانت ناتجة عن هوى. والله أعلم.
بارك الله فيكم. الشيخ داود من تونس يسأل عن أدعياء الصوفية، يقول بأنهم ينكرون بعض صفات الله عز وجل، وهل هم يشبهون شيعة اليوم، صوفية اليوم يشبهون شيعة اليوم كما ذكر؟
أولا، إنكار صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة بدلالة ظاهرة لا شك أنها انحراف. أقول انحراف إنكار هذه الصفات. ولذلك عدهم العلماء السابقون في القرون المفضلة، عدهم أهل الأهواء وأهل البدع. إذا قيل أهل البدع، ليس البدع هو البدع العملية التي فيها خلاف فقهي، إنما البدع التي يعرفها الصدر الأول. إذا قال من أهل البدع، ليست البدع بإطلاق، البدع نعم حتى البدع العملية، لكن إذا قيل أهل البدع ومحاربة أهل البدع والكلام مع أهل البدع، ليس هو البدع العملية، وإنما هي البدع الاعتقادية، مثل هذه إنكار الصفات أو تأويل الظاهر منها ونحو ذلك. هذه كلها من عمل أهل البدع. وكما ذكرت، الإنسان يتعامل مع الإنسان بما يقول ويفعل، عليه أن ينسى أنه انتسب إلى فرقة معينة أو إلى طائفة معينة. ماذا يقول هذا الشخص وماذا يفعل؟ لأن كلمة الصوفية أيضا ليست اسما شرعيا. الاسم الشرعي هو البدعة عملية واعتقادية، الاسم الشرعي هو التأويل، التأويل المذموم، هو التحريف، هو التعطيل لنصوص الكتاب والسنة. فيعامل الإنسان بما ظهر منه لا بانتساب، لأن يظلم الحقيقة الناس في أقطار العالم الإسلامي، ينتسبون إلى طوائف، ينتسبون إلى فرق من الصوفية وغيرها، فرق غالية وفرق متوسطة وفرق هي دون ذلك كما وصفهم ابن تيمية رحمة الله تعالى، ليسوا على وزان واحد. ثم مجرد الانتساب وهو لا يعرف عن هذه الطائفة الشيء، ولا عن كتبها، ولا عن معتقداتها، وربما كما قال بعض العلماء والدعاة المعاصرين بأن قد يكون أصلا معتقده الفطري هو على طريقة للسنة والجماعة، يعرف الله عز وجل بأسمائه ويعرفه بصفاته كما أخبر الله عز وجل، ثم لمجرد أنه قال على الطريقة الفلانية ولا يعرفها حكم عليه. وهذا من الظلم في الحقيقة في التعامل والتعاطي مع الناس. فأرى أنه يحاكم الإنسان إلى ما قال وفعل دون أن ينسبه إلى بلد أو إلى أو إلى عائلة أو إلى قبيلة، لأنها فعلت تلك العائلة أو القبيلة أو البلد أو الفرقة كذا وكذا، فيكون عنده من ضمن من فعل هذا الفعل، وهذا من الظلم.
بارك الله فيك. مضي الشيخ. أم مريم من تقول لدي 4 أطفال وهي مطلقة، ويأتيها راتب من زوجها طليقها، وكذلك لها من الضمان الاجتماعي 70 ريال عماني. تسأل بأن والدتها تقول بأن يعني لا يحق لك أن تأخذي هذا المبلغ 70 ريال الذي يصرف من الضمان الاجتماعي.
إذا كان المخصص الذي يدفع من الزوج لا يكفي لأولاده، حتى وإن كان والدهم غنيا، مدام أنه لا يدفع أو طلب منه لكنه ما دفع، فيجوز لها أن تأخذ من الضمان مدام هذا لا يكفيها، لا حرج عليه. لا يكفيها طبعا مو بالكفاية عن الفقر، ولا بعض الناس مهما جاء عنده من المال سوف يصرفه، ليست هذه الكفاية المعروفة. المعروفة هي الحاجات الأساسية، المطعم والمأكل والمشرب وأجرة المسكن، أجرة المسكن، وليس المسكن بكامل على خلاف بين أهل العلم في هذا. فإذا كانت هذه الأشياء عندها ناقصة
فهي من الفقراء فتستحق الضمان الاجتماعي. نعم.
بارك الله فيكم. صالح يسأل عن إمام يلحم في صلاتي وقد نبهه لذلك ولم يقول هل يجوز أن أذهب إلى مسجد آخر وصلي؟
أولا لا يجوز أن يؤم الناس من يلحن في الصلاة وهو وهناك من هو أحسن منه. أثنين لا يجوز أيضا للجهة المختصة أن تعين مثل هذا في إمامة المساجد لأنه يفسد العلم بكتاب الله عز وجل وحسن تلاوته. أما صلاته هو فهي صحيحة، صلاته لغيره أيضا على الصحيح حتى وإن كان لحنا جليا فإنها صحيحة
الحمد لله.
وهذا اختيار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى عليه أن حتى وإن كان اللحن جلي مدام غير متعمد وإنما هذه طاقته كما هي حوالي كما قال بعض كبار السن وبعض الأميين فإن صلاتهم صحيحة لأن القاعدة تقول أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا بدليل. ولا نخلط هنا بين قضية أنه يصير إمام ولا ما يصير، هذه مسألة تتعلق بالسياسة الشرعية.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله ماجد، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خيرا وأن يبارك فيك.
حياكم الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.